الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: القول في القياس. باب بيان حد القياس. واعلم أن القياس حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهم. وقال بعض أصحابنا: القياس هو الأمارة على الحكم. وقال بعض الناس: هو فعل القائس. وقال بعضهم: القياس هو الاجتهاد. والصحيح هو الأول، لأنه يفترض وينعكس. ألا ترى أنه يوجد بوجوده القياس، وبعدمه يعدم القياس، فدل على صحته. نعم. القياس من أدلة التشريع الإسلامي، كما أن هنالك الكتاب والسنة والإجماع، هنالك شيء يسمى القياس. فعندما نأخذ مثلا شيئا معينا في حديث الربا، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، عندما نقول بر ببر، ماذا يجمع الذهب والفضة؟ ماذا يجمع البر والشعير؟ ماذا يجمع الملح تحته؟ فنجد أن هذه الأشياء قد يجمعها شيء معين. مثلا عندما نقول في الذهب والفضة النقد، المال، الثمنية، هذه أشياء تجمع ما بين الذهب والفضة. فالآن الناس لا يتعاملون بالذهب ولا يتعاملون بالفضة كمادة في البيع والشراء، وإنما يتعاملون بين بعضهم البعض بورق يسمى هذا البنكنوت، يعني هذا الليرة السورية، الرنجن الماليزي، اليورو الأوروبي، الدولار الأمريكي، إلى غير ذلك من الأشياء التي يتعاملون فيها. فيا ترى هل يجوز لي أن أعطي مثلا 100 ليرة سورية لواحد وأخذ بدلا عنها 90؟ هل يجوز هذا في التبادل الصرفي؟ لا نص في ذلك، وإنما القياس يأتي هل هذا يعتبر ثمنا للأشياء، كما أن الذهب والفضة هي ثمن للأشياء، فيقاس ذلك الأمر فنقول فيه الربا. وإذا لم نقل فيه الربا سنضطر في أمر آخر، فكيف يكون هذا الشيء قيمة للأشياء، وكيف سيكون هذا الشيء مهرا لفتاة بمهر مثلي، وكيف يكون بقيمة المتلفات، إلى غير ذلك من كل أبواب الفقه. إذن لابد أن نعتقد أن فيه ثمنية مثلا، فكل ما جرى عليه في هذا الباب. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يستوفي الأغذية التي توجد في عصره، وإنما بين مسألة التمر ومسألة القمح ومسألة الشعير. نعم. فأعطانا أمثلة عن الأطعمة التي تكون في عهده، فهذه كلها تكون فيها طعاما. يا ترى لكن ماذا يجمعها؟ يجمعها كيل؟ يجمعها وزن؟ يجمعها طعم؟ ما هي الصفة؟ يجمعها اختيار؟ يجمعها الدخار؟ فلقد جعل العلماء قواعد في ذلك. القمح يدخر والأرز يدخر، لكن الأرز لم يذكر في الحديث. السلت يدخر والقمح يدخر. السلت يكال نوع من الأرز مثلا، ويوجد الدخن مثلا السلت إلى غير ذلك. في بلاد كثيرة تجد الأقوات مختلفة، ليس كل البلاد تأكل القمح أو تأكل الأرز أو تأكل الذرة. تجد أن هذه الأشياء تجتمع مع بعضها البعض باجتماعات متعددة. الاجتماعات المتعددة التي تكون إما أن تجتمع كلها في صفة من هذه الصفات، إذا اجتمعت في صفة من الصفات اختلف العلماء، فبعضهم رجح صفة على صفة، لكن هذا حمل الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل هو الذي ورد في الدليل. فإذا قلنا مثلا الآن ما هي علة الربا في الأرز؟ فإذا نظرنا ما هو الأصل فيه؟ الأصل فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: القمح مثلا البر بالبر. كذلك سنقول الأرز بالأرز. كيف قسنا هذا يسمى القمح أصلا ويسمى الأرز فرعا. وقياس حمل فرع، ما هو الفرع؟ الأرز على أصل. ما هو الأصل؟ القمح أو البر في الحديث الشريف. قال في بعض أحكامه، يعني بمعنى يجمع بينهما. ما هي الأحكام بينهما؟ هذا يكال وهذا يكال، هذا يوزن هذا يوزن، هذا يؤكل هذا يؤكل، هذا يقتات هذا يقتات، يقتاته الآدميون يقتاته الآدميون، يدخر يدخر، إلى غير ذلك من الأمور. هنالك معنى يجمع بينهما. طبعا سيختلف الفقهاء في هذه المعاني، كل واحد نظر من زاوية، لكن في النتيجة خرج الكل بمسألة أنه يوجد ربا في التفاضل بالأرز كما يوجد الربا في التفاضل بالقمح. نعم، هذا هو أصل معنى القياس. والأصل فيه العقل، قول الله عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار. أنت عندما ترى إنسانا فعل أمرا ووقع في مشكلتين، في هذا الأمر هل تفعل فعلا مثله لتقع مثله في نفس المشكلة أم تبتعد عنها؟ لماذا اعتبرت؟ كما أنك تقيس مسألة فعلا على فعل، حادثة على حادثة، أمر على أمر، سرقة على سرقة. إذا جاء المدقق هذا في الأمن الجنائي فنظر أن السرقات متشابهة فيقول إن فاعلها واحد، لأن أداة التفكير عنده طريقة واحدة في مسألة السرقة، فيقيس سرقة على سرقة فيحكم على السارق الأول الذي قبض عليه بهذا الأسلوب أنه هو الذي سرق السرقة الثانية والثالثة والرابعة وهلما جر. قال بعض أصحابنا القياس هو الأمارة على الحكم، يعني عندما يقولون يعني الأمارة على الحكم، أمارة علامة، فهل تبقى هذه العلامة دائمة أم لا؟ لا، لا يشترط، قد تتغير هذه العلامة. قال بعضهم القياس فعل القائس، نفس الفعل الذي يقوم به هذا المجتهد يسمى قياسا. أيضا قال بعضهم القياس هو الاجتهاد، لكن الشيخ يقول لنا كل هذه التعاريف لا يصح منها إلا الأول، لأنه يضطرد وينعكس. إذا كان الشيء يضطرد وينعكس، عندما تقول مثلا الإنسان حيوان ناطق، الحيوان الناطق هو الإنسان، ولكنك لو قلت حيوان متحرك فهل كل حيوان متحرك هو الإنسان؟ قد يكون ذئبا، قد يكون كلبا، وقد يكون شاتا، يختلف هذا فيضطرد ولا ينعكس. نحن نريد يضطرد وينعكس. فحمل فرع على أصل في بعض أحكامه هو القياس، القياس هو حمل فرع على أصل في بعض أحكامه، هذا يضطرد وينعكس. قال فأما الأمارة، يريد أن يرد لنا واحدة واحدة ما قال. وقال بعض أصحابنا هو الأمارة على الحكم. قال فأما الأمارة فلا تضطرد. ألا ترى أن زوال الشمس أمارة؟ أمارة على دخول الوقت وليس بقياس. يعني عندما تقول يعني وقت الظهيرة، عندما تميل الشمس من كبد السماء من مكان إلى آخر، بعد طبعا الشمس تخرج من المشرق ثم تتوجه إلى المغرب، عندما تكون في الوسط يسمى ذلك الوقت بوقت الزوال، إذا دخل وقت الظهر مثلا. فأما الأمارة فلا تضطرد، ألا ترى أن زوال الشمس أمارة علامة على دخول الوقت وليس بقياس؟ نعم، يعني هنالك علامة على دخول الوقت، لكن هل تقيس عليها أمور أخرى؟ لا تستطيع أن تقيس عليها أمور أخرى، لكنها تبقى فقط مجرد علامة، مجرد علامة. العلامة على دخول الوقت أنك ترى، قد يكون هنالك رؤية غير صحيحة، يعني قد تكون أمور أخرى. نعم، وفعل القائس أيضا. نعم، هذا كل من يفعل. طيب لو كان فعل القائس هو حقا هو القياس، لكان قيامه فعل وقعوده فعل وأكله فعل وشربه فعل ونكاحه فعل، ولا ندري هل كل أفعال هذا القائس هل هو معصوم حتى يقال عن فعله إنه قياس؟ لا يقال عن فعله إنه قياس، وهذا لا يقوله أحد من العقلاء، إذ أنه عندنا ليس معصوما في أقواله وأفعاله وإقراراته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لهذا أي معنى، لأنه لو كان ذلك صحيحا لوجب أن يكون كل فعل يفعله القائس من المشي والقعود قياسا، وهذا لا يقوله أحد فبطل تحديده بذلك. وأما الاجتهاد فهو أعم من القياس. إذا قلنا هذا الرجل مجتهد، أحيانا يستدل في اجتهاده من الكتاب، من السنة، من الإجماع، من القياس، صحيح؟ له استدلالات كثيرة، وأيضا فهو يعني وأصل الاجتهاد ما هو معنى؟ أن الإنسان يبذل جهده في مسألة معينة من أجل أن يصل إلى حكم معين، ينظر في كتاب الله، في سنة رسول الله، يقيس الأمور على بعضها، يحمل المطلق على المقيد، يرتب بين العام والخاص إلى غير ذلك، يجمع الوجوه، يجمع ما بين الأحاديث مع بعضها البعض. نعم، كل ذلك لا يسمى قياسا ويسمى اجتهادا. فالاجتهاد أمر عام والقياس أمر خاص، فلا نحمل ذلك الأمر العام على هذا الأمر الخاص. وأما الاجتهاد فهو أعم من القياس، ولأن الاجتهاد بذل المجهود في طلب الحكم، وذلك يدخل في حمل المطلق على المقيد. يعني ما معنى حمل أخرى رقب مؤمنة من فتياتكم المؤمنات؟ فهذا مقيد، فتياتكم المؤمنات رقبة مؤمنة، أي فكلمة رقبة مؤمنة ذكرت في آية ولم تذكر فتحرير رقبة مؤمنة، أفتحرير رقبة؟ هنا ذكر تحرير رقبة وهنا ذكر تحرير رقبة. فإذا سئلنا ما هي الرقبة التي هنا، نقول إن ربنا سبحانه وتعالى دلنا عليها في آية أخرى، هذه مطلقة، هنالك قيدها. ما معنى قيدها؟ قيدها بالوصف، أي وصف قيدت به؟ فإنها رقبة مؤمنة. بعض الفقهاء الأصوليون يعني يقولون إن لا، نبقى المقيد على تقييده ويبقى المطلق على إطلاقه، والإمام الشافعي ممن يحمل المطلق على المقيد، وجميع الوجوه التي يطلب منها الحكم وشيء من ذلك ليس بقياس، فلا معنى لتحديد القياس به. السؤال الآن وهو عنوان سيأتي معنا، هل القياس حجة؟ نعم. وهل ثبت باب إثبات القياس وما جعل حجة فيه؟ وجملته يعني جملة هذا الباب أن القياس حجة. فصل. حجة فصل. حجة في إثبات الأحكام العقلية. نعم. يعني حجة في إثبات، يعني هو حجة في إثبات الأحكام العقلية، وطريق من طرقها، وذلك مثل حدوث العالم وإثبات الصانع وغير ذلك، ومن الناس من أنكر ذلك. والدليل على فساد قوله، يعني على من أنكر ذلك، أن إثبات هذه الأحكام لا يخلو إما أن يكون بالضرورة أو الاستدلال. يعني دائما نحن نعلم أن الإنسان عندما يريد أن يثبت شيئا معينا، ما هو الفرق ما بين القديم والحادث؟ القديم لا يتغير والحادث يتغير. فعندما ترى مسألة من المسائل وتريد أن تحكم عليها، فتستطيع أن تأتي بمقدمة في علم المنطق تقول فيها كل متغير حادث. فإذا كان هذا الشيء الذي تريد أن تحكم عليه متغيرا، ثم جئت بالمقدمة التي سلم الناس فيها كل متغير حادث، فعند ذلك تحكم على هذا الشيء الذي وضعته الآن نصب عينيك وأنت تحكم عليه فهذا المتغير حادث. هنالك أشياء علم يكون علم ضروري. ما هو العلم الضروري؟ العلم الضروري، هل أفكر أو واحد يفكر منكم أن الذي يلبسه أبو فهد الآن هذا الثوب أبيض، هل يحتاج إلى تفكير؟ لا يحتاج إلى تفكير. هل يحتاج أن تفكر أن الجو حار أم رطب أم بارد؟ هل يحتاج إلى تفكير؟ عندما تلمس يد إنسان معين، فإذا كانت يده باردة أو ساخنة، ناعمة أو خشنة، هل يحتاج ذلك إلى تفكير؟
معرفة الألوان، معرفة الحرارات، معرفة الحواس. خرجت رائحة، هل هذه الرائحة طيبة أم رائحة كريهة؟ هذا الطعم لذيذ أم طعم سيء؟ ما هو الحكم فيه؟ هذه كل الحواس الخمس عندما يتقبلها الإنسان مباشرة فهذه من العلوم الضرورية وليست من العلوم الاكتسابية، صحيح؟ مجرد ما جعلت شيء لا يهمنا كيف تتصرف فيه، كيف تنطق، تنطق أو لا تنطق، تتكلم أو كنت أخرسا أو كذا، لكنك تعرف أن هذه اليد التي وقعت يدك عليها أو هذا الجسم بارد أم حار، صحيح؟ مثلا ناعم أم خشن، لا يحتاج هذا إلى تفكير، مباشرة تحكم عليه. والعقلاء لا يختلفون في هذه المسألة، لا أحد يقول والله الشتاء عندما ينزل الثلوج والأمطار أن الجو ليس بارد، ولا يقولون إن حرارة الشمس عندما تكون في فصل الصيف الجو والله حار أو لا، هل يختلف فيه العقلاء؟ كونه هو معتاد على الحرارة أو معتاد على البرودة شيء آخر، لكنه يعترف أنه يوجد الآن برودة أو يوجد حرارة. نعم، فثبت أن إثباتها بالقياس والاستدلال بالشاهد على الغائب. مثلا عندما ترى ولدا صغيرا، هذا الولد تنصحه مثلا بأن يلتزم في قراءة دروسه، وتقول لو إن لم تقرأ دروسه ولم تراجع وتكتب الواجب عليك في البيت وتحفظ المحفوظات فإنك سترشد، وهل أنت تعلم بالغيب؟ لكن ماذا تقول؟ أنا لا أعلم بالغيب ولكنني أقيس شاهدا على غائب. عندنا إنسان مثله كان يترك وظيفته ويترك واجباته ولا يفتح دفاتره، آخر السنة رسب، صحيح؟ هذا طالب علم أتى من بلده ليطلب العلم، فاتقى الله سبحانه وتعالى فدخل تسجل ببعض المعاهد، تابع الدراسة في المساجد، كان يقرأ، كان يفعل مدارسة بين زملائه، صار من العلماء، بينما آخر اكتفى أنه يقدم الامتحان، وبعد أن قدم الامتحان نسي كل ما في الكتاب. فهل هذا يستفيد شيئا؟ الواقع لا. لمن يجبركم على حضور درس كهذا الدرس؟ لولا التقوى ولولا الخوف من الله عز وجل ولولا سبب الهجرة في طلب العلم ولولا ولولا هذه الأشياء الكثيرة لما أتى واحد منكم إلى طلب العلم في المساجد. تقول أنا أدرس في مدرسة أو في جامعة من الجامعات وهذا يكفيني. الواقع إنه لا يكفي. لماذا؟ لأن كثيرا من هؤلاء الذين تخرجوا عندما نسأله العلم في الكتاب نسي، قدم الامتحان ونسي كل شيء، حتى إنه لا يستطيع أن يتكلم أحيانا، وهذا شيء مجرب ومشاهد. إذا سألت الواحد منهم عن أركان الصلاة لا يستطيع أن يجيب، أو عن صفات الله لا يستطيع أن يجيب. ولذلك أنت تقيس هذا الرجل سينجح لأنه سار سيرة الأوائل في طلب العلم وفي النجاة، وهذا سيرسب بأنه سار سيرة الكسالى في طلب العلم أيضا. فلماذا نجح فلان ولماذا رسب فلان؟ كل ذلك قد تقول من باب إثبات الشاهد على الغائب. مثلا هل لو أحد إنسان، هل يقول أحد مثلا أنا أتجرع السم حتى أتذوق، هل يميت الإنسان أو لا يميت؟ هل أحد يقول؟ أي عاقل يقول ذلك؟ لكن كل واحد منكم يقول تجرعه فلان وفلان في بلدتنا فماتوا، أجرب في نفسي حتى أموت، هكذا يقول. لماذا تقيس في السم ولا تقيس في غيره؟ وهذا شيء. نعم، فصل. وكذلك هو حجة في الشرعيات. نعم، ما معنى حجة في الشرعيات؟ يعني معنى حجة أي طرق من الطرق التي يمكن أن نحكم عليها من أدلة الشرع الأساسية، كما نحكم القرآن دليل من أدلة الشرع، السنة الشريفة دليل من أدلة الشرع، كذلك العمل في القياس هذا العمل جائز عقلا وهو واجب شرعا، وقال به السلف وقال به الخلف، والعمل به يكون واجب. وطريق لمعرفة الأحكام ودليل من أدلتها، يعني نقيس مسألة على مسألة أخرى. وقال أبو بكر الدقاق هو طريق من طرقها يجب العمل به من العقل والشرع. مثلا هل من الشرع آية الخمر ماذا تفيد؟ هل إذا كان الخمر إنما يعني هنالك الخمر شراب يشربه الإنسان، منعه الله سبحانه وتعالى في النص إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنب. لماذا حرمنا نحن مثلا النبيذ؟ فنقول النبيذ والخمر شرابان لكن يتحدان في شيء اسمه الإسكار، فهذه علة بينهما، فإذا وجدت العلة تدور العلة مع المعلول، فإذا ما دارت العلة مع المعلول وجب عند ذلك أن نقول إن النبيذ حرام لأن فيه الإسكار قياسا على الخمر. فالعلة في الإسكار، مثلا يقول ربنا سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلما، هل لو كان عند اليتيم تفاح فأكلناه ظلما حرام؟ ها ما رأيك لو كان عنده ذهب أو فضة؟ هذا لا يفعل، لو أخذناه حلال. سؤال، لو كان عنده خشب فأحرقناه حلال؟ لو كان عنده ثياب فلبسناها فأبليناها حلال؟ طيب لماذا الله عز وجل يقول ولا تأكل؟ نأخذ كلمة ولا تأكل، نأخذ منها شيئا، ما معنى لا تأكل؟ الأكل يؤدي إلى إنفاق السلعة، صح؟ إلى تبذير، إلى إذابتها، إلى عدم وجودها، إلى إتلافها. الأكل إتلاف، أخذ المال إتلاف، لبس الثوب إتلاف، حرق الخشب إتلاف، كل ذلك. فكل شيء، كأن الله عز وجل يقول ولا تتلفوا أموال اليتامى، من أين أخذناها؟ لأن الأكل إتلاف والحرق إتلاف، شايف؟ والتصرف بالمال إتلاف، والسكن في بيته إتلاف، إلى لا تتلفوا، سواء كان عينا أو كان منفعة. هل ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ لا تأكلوا، هل المال يؤكل؟ المال لا يؤكل. ولكن لو سألت فقيرا في يوم من الأيام، هذا الفقير في يوم من الأيام تسأله عن حاجة من الحاجة، فتجد أن هذا الفقير تسأله ماذا يريد، يقول أنا إذا أكلت وطويت وشبعت يعني ملء بطني فإن ذلك يكفيني، أما اللباس أنا لو أعطيتك ثوبا فأنت تلبسه سنة، لكن لو أعطيتك رغيفا تأكله وجبة واحدة، تحتاج الظهر إلى وجبة أخرى، مساء إلى وجبة أخرى. إذا ما هو أكثر شيء في الإتلافات؟ الطعام والشراب، صحيح؟ فدائما على ذلك رأي ربنا عز وجل في كفارات إطعام مسكين، ليش إطعام أكثر من الكسوة؟ وقدم الطعام على الكسوة، الكسوة مرة واحدة. هل الرجل ينفق على زوجته في كل يوم نفق الطعام وشراب، لكن الكساء في كل فصل، في الشتاء مرة وفي الصيف مرة واحدة. فلما كان الأكل سببا من الأسباب التي يتوسع فيها المنفق، صحيح؟ لذلك عبر القرآن عن أكثر ما ينفقه الإنسان، فأكثر ما ينفقه في الطعام والشراب. قد يقول قائل هؤلاء الأغنياء لا يعني ينفقون يعني كثيرا من أموالهم في الطعام والشراب. السؤال هنا يا إخوتي، انظروا حقيقة ما هو الرزق. الرزق الحقيقي، وعندنا الرزق ما به العبد انتفع، إذا انتفع العبد بشيء هذا هو رزقه، سواء ويرزق الحلال والمحرم أيضا، والحرام رزق، فإذا أكلت فهذا رزقك، سواء كان من حرام أو كان من حلال هذا رزقك. ما لا علاقة بمسألة أنك تثاب على الحلال وتعاقب على الحرام، مسألة أخرى. لكن رزقك، فليس لك من مالك هذا الكثير إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك حساب. أنا لو كان عندي 100 مليون وصرفت منها 10,000 ومت، ليس رزقي. لمن هذا الرزق؟ هذا لعيالي، للورثة، أو للناهبين، أو للسارقين، أو للغاصبين، هذا رزق لهم. الحقيقة هذا هو الرزق الحقيقي، مهما جاءك مما رزقك الحقيقي، طعام، شراب، لباس، صدقة، هذا هو الذي تفعله في هذه الحياة الدنيا. ولذلك جاءت كلمة ولا تأكلوا، كلمة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموال، إن الذين يأكلون أموال اليتامى. دائما تجد أن الله عز وجل يعبر عن هذه الإتلافات التي تكون بالأكل كأنه يقول ولا تتلفوا لا تتلفوا لا تتلفوا، واضح؟ هذا قياس الإتلاف على الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب إتلاف لهذه المادة. وذا نظام الشيعة وبعض المعتزلة البغداديين إلى أنه ليس بطريق للأحكام الشرعية ولا يجوز ورود التعبد به من جهة العقل. نعم، يعني نحن لا نتعبد يعني من جهة، وإنما نفهم هذه المسألة، يعني هنالك فرق، يعني أنا لا يجوز لي أن أحدث صلاة من عقلي، صحيح، لأن الصلاة نقلية، ولذلك لا تعتقد أن هنالك قياس في العبادات مثلا، وإنما في المعاملات هذا كثير. نعم، وقال داود وأهل الظاهر يجوز أن يراد التعبد به من جهة العقل إن إلا أن الشرع ورد بحظره والمنع منه. نعم، يعني عندما يقول مثلا إن يعني تفترق أمتي كما ورد في الحديث على 73 فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم، نحن لا نقيس الأمور برأينا، وإنما نقيس على الشرع، نقيس على العلة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يبين للإنسان أثر الزنا ماذا قال؟ قال لذلك الإنسان الذي استشاره أن يدخل في الإسلام ويبقى فقط يسمح له بمسألة الزنا، قال النبي عليه هل ترضاه لأخته؟ هل ترضاه لعمته؟ هل ترضاه لخالته؟ هذا نظر هذا الإنسان فقاس هذه الأمور، لا لا أرضى لا لأمي ولا لخالتي ولا لعمتي، وبين له النبي عليه الصلاة والسلام هذه النساء من هي؟ خالات وعمات، قيس هذا على هذا. فالنبي دعا إلى القياس في هذه المسألة، القياس العقلي، فأنت إذا كنت تريد الزنا لنفسك كأنك تريده لأهلك، فهذا في شيء واحد. لما قاس الإنسان ذلك الأمر بعقله، ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم الميزان، قال عن ذلك الرجل أيضا فقه الرجل. ما معنى فقه الرجل؟ يعني صار له الفقه سجية يقيس الأمور، إن الحلال بين وإن الحرام بين، لكن هذا الحرام البين يحتاج أحيانا إلى أدلة من أجل أن نفهمها، تأتينا أمور لا أستطيع أنا أن أعرفها، لكن أنظر في أدلة الشرع، دائما ترى أن أدلة الشرع تبين طريقا واضحا وطريقا عريضا، له علامات وله معطيات، هذا ما يعني يجعلنا نقيس في مسألة الشرع. قال بعد ذلك والدليل فصل، والدليل على أنه لا يجب العمل به من جهة العقل أن تعليق تحريم التفاضل على الكيل والطعم في العقل ليس بأولى من تعليق التحليل عليهما، ولهذا يجوز أن يرد الشرع بكل واحد من الحكمين بدلا عن الآخر، وإذا استوى الأمران في التجويز بطل أن يكون العقل موجبا لذلك. يعني إذا كنتم تقولون إن الكيل والطعم هو سبب في التحريم فمعنى ذلك قد يكون هذا سبب في التحليل أيضا، وليس كل واحد بأولى من الآخر. فالحقيقة هذا الأمر ليس بصحيح، يعني وإنما جاء به من أراد أن يمنع الدليل فجاء بطريق ملتوي. نعم، سنرى ما هو السبب في ورود التعبد. أنت عندما تذهب إلى بيت الله الحرام وتجعل الكعبة أمام عينك تولي وجهك شطر المسجد الحرام، هل تستطيع في كل مكان إذا خرجت خارج المسجد وأنت في الأوتيل أو في المنزل هل تستطيع أن ترى الكعبة؟ ها؟ لكن ماذا تفعل؟ دائما أنت تبحث أن تتوصل إليها بالدليل، صحيح؟ أنا أسكن في الجهة مثلا، والله في جهة لنفترض يعني الشمالية، وعندما أسكن في الجهة الشمالية مثلا كأن يقول أنا أسكن عند باب العمرة مثلا في بيت الله الحرام، هذا باب العمرة هو من جهة المنطقة التي تسمى بالشاميات أو بالحي الشامي مثلا. نعم، عندما تسكن في ذلك المكان فأنت تعلم أنك تسكن شمال الكعبة، فلو جعلت بوصلة الآن ثم نظرت إلى هذا الأمر وإنك تستعين بذلك وتقيس بعقلك. إن كل من يسكن في شمال الكعبة سيتوجه إلى الجنوب من أجل أن يستقبله، صحيح؟ لكنك عندما تتوجه إلى الجنوب لا تعاين الكعبة، ولكنك تصل إليها بالدليل. أي دليل هذا؟ دليل إعمال العقل، كيف خرجت من الكعبة وكيف توجهت وكيف كانت الشمس وأنت أمام الكعبة وكيف توجهت، والآن كيف كانت الشمس وأنت في بيتك. فبذلك تقيس هذه الأمور كلها على بعض، وأنت المنطقة ماذا تسمى وجهتها؟ يعني لماذا سمي هذا الركن بالركن الشامي؟ لماذا سمي هذا الركن بالركن العراقي؟ لماذا سمي هذا الركن بالركن اليمني؟ صحيح؟ لأن هذا من جهة اليمن، وهذا من جهة الشام، وهذا من جهة العراق. فالعراق شمال شرقي، وبالنسبة للشام عبارة عن شمال، وبالنسبة لليمن أي جنوب. فترى أنه إذا كان قد خرج من جهة الركن اليماني فإنه سيتجه شمالا، وإذا خرج من جهة الركن الشمالي فإنه سيتجه جنوبا. ماذا فعلت أنت في استقبال القبلة؟ وصلت إليها بالدليل، وصلت إليها بالقياس، وصلت إليها بالنص. واضح أم لا؟ وصلنا في هذه الأمور جميعا إلى هذه الدقة. يعني في هذا الأمر نرى أن الإنسان، نرد على هؤلاء الذين يقولون نحن لا نقيس التحليل والتحريم مجرد أنه كيل. فلو أعطينا مثلا الآن رمل برمل بالكيل يجوز، صحيح؟ لو أعطيت أنا مثلا رمل 10 عبوات رمل ب5 عبوات رمل أخرى يصح أم لا؟ يصح. لكنه هذا عندما وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام قسم 3 تقسيمات في الحديث، قسم شيء له شيء مشترك وهو النقد الثمنية، ثم قسم شيء كله له طعم، لكنه لم يجعل فيها بندورة، ولم يجعل فيها خيار، ولم يجعل فيها رطب، ولم يجعل فيها شيء مائي. وجدناها أنها كلها تؤكل، وكلها يقتاتها الآدميون، وكلها تدخر، كلها فيها أشياء مشتركة مع بعضها. لذلك العلماء توجهوا إلى هذه الأشياء المشتركة وصارت بالنسبة إليهم كالدليل. وأما الملح فهو من أجل الطعام، بدون ملح يفسد، صحيح؟ هل إذا أردت أن تبقي لحما عندك مقدد ماذا تفعل؟ تملحه من أجل أن يبقى. كذلك الدواء من أجل أن تستصلح فيه البدن، فكما أن في الملح ربا كذلك في الدواء ربا، لأنك تستصلح فيه البدن كما تستصلح بالملح الطعام. ولذلك وصلنا إلى شيء أننا نقضنا هؤلاء الذين يقولون إن التحريم والتحليل يكون مثلا بالكيل والطعم. لا، ليس هذا دليل إلى طريق التحريم والتحليل. وأما الدليل على ألا ترى أنه لما جاز أن يؤمر من يعين القبلة بالتوجه إليها، جاز أيضا أن يؤمر من غاب عنها أن يتوصل بالدليل إليها. نعم. بعد ذلك قال فصل: أما الدليل على ورود الشرع به فإجماع الصحابة. قال الشيخ رحمه الله: وأما الدليل على ورود الشرع به، يعني على ورود الشرع بالقياس وبحجية القياس وبالعمل بالقياس، نعم، قال: ووجوب العمل فإجماع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. قالوا إن هذه المسألة قد بلغت مبلغ التواتر المعنوي، يعني لا تكاد تجد صحابيا إلا ويشير إلى مسألة القياس. ولذلك هذا الأمر صرح به تقريبا سيدنا معاذ رضي الله عنه حينما أرسله إلى اليمن، قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي ولا أدري، يعني أقيس هذه الأمور على بعضها البعض. سيدنا عمر صرح أكثر من ذلك فقال: وقس الأشباه بالنظائر، قس الأشباه بالنظائر، عندما كان في رسالته المشهورة. نعم. وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله عز وجل، يعني هل يوجد حكم، هل توجد مسألة، يوجد نص، ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيما لم يعلم، فيما يعلم، فإن لم يجد جمع رؤساء الناس فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به. نعم. كذلك سيدنا عمر كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري فقال وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رحمه الله تعالى في الكتاب الذي اتفق الناس على صحته الفهم الفهم فيما أدى إليك مما ليس في قرآن ولا سنة، يعني إلزم الفهم إلزم الفهم. نعم. ثم قس الأمور عند ذلك، يعني تقيس هذا الأمر على أمر آخر، يعني هنالك أشياء قد لا يجدها الإنسان في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. من جملة هذه الأشياء مثلا جاء سيدنا خالد رضي الله عنه فكتب إلى سيدنا عمر، طبعا عندما صارت الفتوح صاروا يجدون أشياء في المجتمعات ربما لم يكونوا يألفونها في مجتمعاتهم، كتب في بعض الكتب سيدنا خالد بن الوليد إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن هنالك رجلا ينكح كما تنكح المرأة، يعني يلاط به. ما هذه المسألة؟ بحث في كتاب الله فلم يجد، وبحث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد، فجمع الصحابة فسألهم، فكان من أشد الصحابة يعني شدة في ذلك الأمر سيدنا علي رضي الله عنه، قال هذا ذنب لم يعص الله به إلا أمة واحدة، قوم لوط هؤلاء الذين عصوا، فقاس هؤلاء الحكم فقاس الحكم على حكم قوم لوط. نعم. وقال لعثمان رضي الله عنه إني رأيت في الجد رأيا فاتبعوني، فقال له عثمان إن نتبع رأيك فرأيك رشيد، وإن نتبع رأي من قبلك فنعم ذا الرأي كان. يعني سيدنا عمر رضي الله عنه عندما أراد مسألة الجد والإخوة مسألة عظيمة جدا في المواريث، فالسادة الأحناف الآن ينزلون الجد مكان الأب تنزيلا مطلقا، كل مسألة فيها جد ليس فيها أب يأخذ الجد حصة الأب. وعند السادة الشافعية لهم في ذلك خمسة أحوال، إن كان معه ذو فرض أو لم يكن معه ذو فرض، فإن لم يكن معه ذو فرض أخذ ثلث المال أو المقاسمة أيهما أفضل، وإن كان معه ذو فرض كان له ثلاثة أحوال، إما أن يأخذ سدس جميع المال، وإما أن يأخذ ثلث الباقي، وإما أن يأخذ المقاسمة، أي الأحوال أفضل له يأخذها الجد. هذا رأي مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. سيدنا عثمان عندما قال له سيدنا عمر إني رأيت في الجد رأيا فاتبعوني، قالوا إن نتبع رأيك رشيد، ولكن إن نتبع رأي من قبلك فنعم ذا الرأي كان. من أين فهم هذا الأمر سيدنا عثمان؟ يعني رأيك لوحدك رأي، ورأيك مع أبي بكر رأي، فأيهما نأخذ؟ إذا اجتمع الرأيان رأيك الذي كان مع أبي بكر لك قول مع أبي بكر، وهنالك رأي لم يعارضك فيه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نسير مع الرأي الذي فيه الجماعة أكثر. وقال علي كرم الله وجهه كان رأيي ورأي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ألا تباع أمهات الأولاد، ورأيي الآن أن يبعنا. فقال له عبيدة السلماني ذوي عدل أحب إلينا من رأيك وحده. يعني هنا من هي أم الولد؟ إذا وطئ الرجل أمته المملوكة فحملت منه بولد، هذا الولد يسبب لها أنها تصبح حرة متى؟ بعد وفاة مالكها. طيب هذه آلت إلى الحرية منذ الوطن، يعني من الوطن وضعت أول قدم لها في الحرية، إما أن تحرر بالعتق وإما أن تحرر بموت السيد. فهل يمكن أن نبيعها؟ بيعها إضاعة لأي شيئين؟ لحريتها. فكان الرأي يعني أولا ألا تباع أمهات الأولاد. قال سيدنا علي يرى أنها يباع، تباع أمهات الأولاد. فقال له رأيان، يعني رأي ذوي عدل منكم، يعني عندما كان الأمر بينك وبين عمر كان الرأي ألا تباع أفضل من رأيك وهو رأي واحد، أنتم عدل وذلك عدل، فرأياني خير من رأي. هذا أيضا من قوة القياس. تفضل. فصل. ويثبت القياس، ويثبت بالقياس جميع الأحكام الشرعية جملها وتفصيلها وحدودها وكفاراتها ومقدراتها. عنكم جملها ولا مجملها؟ معلش. في أشياء يعني من الأحكام الشرعية طريق العادة، وفي أشياء طريق الخلقة الجبلية. ألا بنحسن نقيس والله امرأة على امرأة فأننا نقول والله هذه امرأة لا تحيض، أو هذه امرأة حيضتها كذا؟ لا، هذه أشياء خلقية. لذلك جعل العلماء بالاستقراء مثلا هنالك أقل وهنالك أكثر لمسألة الحيض. كن قلت لهم بالأمس الذين كانوا معنا في درس الأمس، قلت قولا يعني هذا القول ربما نستفيد منه، أحب أن أكرره الآن. الناس اليوم يتكلمون عن مسألة المريخ وقدوم المريخ من الأرض، وربما يكتفي البعض بهذه الظاهرة الكونية، إن هذا الكوكب منذ 60,000 سنة لم يقرب من الأرض بمقدار هذا القرب. لكن نحن ماذا نستفيد؟ اليوم معلومة وزعت عالمية لكنهم لم يدركوا ماذا يستفيد المسلمون منها، والمسلمون ربما غافلون عنها. قرب هذا الكوكب من الأرض، هذا الكوكب كوكب من المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية لها نظام معين، كلها تجتمع في نظام قريب من بعضه البعض، وهي هذا خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. فالكوكب الآن تقرب من الأرض، وعندما وصل إلى أقرب جهة من الأرض بدأ يتخامد في الدوران، كان يدور مثل الأرض، بدأ يتخامد، وسيقف هذا المريخ لمدة 15 يوما دون دوران، وبعد ذلك سيأخذ بانطلاقة عكسية. هذا الانطلاق العكسي كانت الشمس بالنسبة إليه تشرق من المشرق، فصارت الشمس الآن بعد 15 يوما ستشرق عليه من المغرب. ماذا نستفيد من هذا؟ إلى ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأرض لابد أن تنتهي نظامها في يوم من الأيام، وسيأتي إليها ثبات. هذا الثبات وقوف عن الحركة. عبر النبي عليه الصلاة والسلام هنالك تعبيرات في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية رائعة جدا في غاية الروعة، لا تتكلموا في أصل العلوم، ما قال ستثبت الأرض، كما لم يقل الأرض كروية. ماذا قال في مسألة كروية الأرض؟ قال والأرض مددناها فنعم الماهدون. قد ما بتمشي فيها لن تصل إلى حفتها. هذا الموضوع لا يصير إلا في الكرة الأرضية، معنى ذلك أن الأرض كروية. الآن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة وقبيل يوم القيامة؟ قال بدأ وذكر لنا طول النهار. ماذا قال؟ ما قال الثبات، قال النهار سيطول. قالوا فماذا نفعل يا رسول الله؟ نبصير نهاركم كشهر، نهاركم كشهر. ما معنى نهارنا كشهر؟ إذا كان نهارنا كشهر معناته كل كوكب ودوائر 15 يوم نهار والليل، يعني إذا تجمعهم مع بعضهم 15 يوم مثل ما بدي وقف المريخ، لا لها توقف الأرض شهر، شهر يعني مقدار النهار لمدة شهر، يعني 30 نهار بدهم يضلوا متصلين مع بعضهم البعض. قالوا فماذا نفعل في صلاتنا؟ قال فاقدروا له قدرا. بعد ذلك الحركة التي ستأتي من المغرب، قال هذه أكبر علامة من علامات يوم القيامة، وهي غروب الشمس وشروق الشمس من مغربها، عند ذلك لا تقبل توبة التائب. يقول البعض الآن إن محمد بن عبد الله الذي تكلم عن وقوف الأرض وثبات اليوم وخروج الشمس من مغربها على الأرض في وقت إلى الآن لا نعلمه، وقد علمنا ذلك الآن في المريخ، فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي كوكب من كواكب المجموعة الشمسية حدث له الآن ما سيحدث. فكرة جميلة جدا، يعني الإنسان أن يحول ما يسمعه في نشرة الأخبار وربما ما يراه في عينه من كوكب المريخ الآن الذي يضيء إلى الأرض، صار فرق كبير أن يعتقد ويعزم بعقيدته أن هذا الدين حق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خبر بمغيبات سنرى شواهد عليها. ونحن في باب القياس نقيس شيئا على شيء آخر، هذا من المجموعة الشمسية وهذا من المجموعة الشمسية، كأرض من المجموعة الشمسية. هذا البارحة يعني نشر هذا الخبر عبر الانترنت، يعني في بعض فنشر لكن بشكل علمي، كيف نستفيد نحن منه؟ واضح الفكرة إن شاء الله. نعم. هلا من بأيلول بده وقف 15 يوم. نعم. ويثبت بالقياس، قال بعد ذلك وقال أبو هاشم لا يثبت بالقياس إلا تفصيل ما ورد النص فيه، وأما إثبات جمل لم يرد بها النص فلا يجوز بالقياس، وذلك كميراث الأخ لا يجوز أن يبتدأ إيجابه بالقياس. يعني هل الأخ وارث أم غير وارث؟ هذه مسألة ليست قياسية. عندما بدأنا في علم الميراث قلنا ونسألنا أي واحد منكم من هم الوارثون من الرجال، فسيقول الوارثون من الرجال من جهة الأعلى من؟ الأب والجد، ومن الأسفل الابن وابن الابن، ومن الحواشي يقول سيقول الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، وسيقول من الحواشي العليا العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب، وبعد ذلك سيقول الزوج والمعتق. صحيح، هؤلاء 15 شخصا، عد هذا التعداد لم يكن عبثا، لكل واحد لو سألتني عن دليل أين الدليل، وإن كانوا إخوة رجالا فالذكر مثل حظ الأنثى، مهم نعم، ولها أخت فلها نصف ما ترك، فترى أن الآية، اقرأ آخر سورة النساء يستفتونك، ترى أن هذه الأحكام وردت في الأخ، فهذا لم يأتي النص مثلا في مسألة الأخ لم يأتي من باب الاجتهاد، وإنما جاء من باب النص فقط، لكن هناك أصل في النص، قد نختلف في مسألة معينة كما اختلفنا في المسألة الحمارية مثلا أو المشتركة أو اليمية أو البحرية، يعني لا عدة أسماء، وهي عندما جاء هؤلاء الإخوة إلى سيدنا عمر فبينوا أن أخاهم من أمهم ورث وهم لم يرثوا وهم أقوى، يعني ألسنا من أم واحدة؟ هب يا أمير المؤمنين أن أبانا حمارا أن أبانا حجرا في اليم، فقاس هذه المسألة، لم يقيس، قاس على مسألة واضحة وله أخ أي من أم، فإذا كان الأخ فله السدوس، وإن كانوا إخوتان فقال فهم شركاء في الثلث، فهذه شركاء في الثلث أتبع سيدنا عمر، الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم فصاروا أصحاب فرض في هذه المسألة. هذه مسألة قياسية، لكن الأصل الأخ وارث أم غير وارث؟ هذا وارث، هذا لا مجال للقياس فيه، أن ندخل وارث وأن نخرج أحد هذا لا حق لنا فيه. نعم. ولكن إذا ثبت ميراثه بالنص جاز إثبات إرثه مع الجد بالقياس، كما قلنا مثلا كيف يكون هذا جد وهذا أخ، أيهما أقرب إلى الميت؟ هل نعطي الجد ونترك الأخ؟ أم نعطي الأخ ونترك الجد؟ هذه مسألة تحتاج إلى قياس. فكيف قسنا هذه المسائل؟ ننظر ما هو الفرق ما بين الأخ والجد. الأخ يقول ابني كان سببا، وجده هو لماذا يكون ابن ابن، يعني لماذا يقول ابني كان سببا في وجوده، يعني لولا أن لي ولدا هذا الولد بيني وبين من؟ ابني. طيب شيء جميل جدا. بالمقابل من يكون؟ يأتي الأخ فيقول أبي كان سببا في وجوده. إذا أنت بينك وبين الميت درجة واحدة، كمان إحنا بيننا وبين الميت درجة. لما كان الجد لا يتعدد وكان الأخ يتعدد، فجعلنا الجد طبعا هنا خمسة أحوال، فقلنا إن كان معه ذو فرض فله ثلاثة أمور، إما ثلث الباقي أو المقاسمة أو سدس جميع المال، وإن لم يكن معه ذو فرض إما ثلث المال وإما المقاسمة. أيهما أفضل؟ يأخذ بهذه الأحوال الخمسة. عرفنا كيف قسنا هذه المسألة على هذه، هذا من باب القياس. قال أصحاب أبي حنيفة، هذا مثال يعني إن فهمه بعضكم فهمه، الذي ليس عنده اطلاع في علم المواريث ولو قليلا ربما يجمد الآن أمام هذا المثال. وقال أصحاب أبي حنيفة لا مدخل للقياس في إثبات الحدود والكفارات والمقدرات كالنصب في الزكوات والمواقيت في الصلاة، وهو قول الجبار. يعني مثلا اليوم نعطي مثال بسيط، من شرب الخمر ماذا يجلد؟ 40 أو 80، صحيح؟ طيب ما رأيكم بإنسان الآن تعاطى حبات كوكايين مثلا أو شم أو كذا، هل نقيس هذه المسألة على هذه المسألة؟ هذه مسألة دقيقة. هل يجوز القياس في الحدود؟ لا، لا يجوز القياس في الحدود. قد يقول قال وما نفعل بهؤلاء الذين يسعون في الأرض فسادا؟ نقول هنالك مداخل للحاكم يدخل من باب آخر. إذا كان هذا الرجل يعني يضر نفسه، عندك حبس وعندك تعزير وعندك عقوبات أخرى تستطيع أن تقوم، وإذا كان يضر الآخرين أيضا هذا من الذين يسعون في الأرض فسادا، فلك في ذلك عقوبات طويلة مشروحة في الإفساد في الأرض. والله نقول والله لا، صار في عنا عمل مضغوط في القرن العشرين، نحن نخفف الصلاة لصلاة واحدة عوض خمس صلوات، شو رأيكم؟ ممكن؟ هذا لا يقاس عليه. هذه المسائل مواقيت الصلاة، حدود، كفارات، مقدرات. فصار في عنا مثلا إنتاج مثلا والله من مياه مثلا هذا غازية مثل قازوز مثلا، شو رأيكم طالع المعمل نحط له نصاب فوق النصاب بصير بطالع زكاة؟ هذا مثل إنتاج اللي بصير بالزراعة، هل يقال هذا؟ لا يقال، لا نصب ولا زكوات ولا مواقيت في الصلاة، كل ذلك جاء بالنص فلا مجال للقياس فيه. يعني دائما إذا جاء النص فلا عبرة في القياس. ومنهم من قال يجوز ذلك بالاستدلال دون القياس. يعني ما معنى استدلال دون القياس؟ في عنا مفاهيم، هذه المفاهيم التي مرت معنا سابقا، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، يعني عموم النص، دلالة النص، اقتضاء النص إلى غير ذلك، هل يمكن أن نفهم ذلك؟ من الممكن. والدليل على ما قلناه أن هذه الأحكام يجوز إثباتها بخبر الواحد فجاز إثباتها بالقياس كسائر الأحكام. يعني عندنا إذا نظرنا إلى الحدود، عندنا شبه، ادرأوا الحدود بالشبهات، أي شبهة تدرأ عنا الحد فيجب علينا أن ندرأ الحد عن هذا الحد. فصل نعم انه يعني، لكن عندنا عموم نحن، اولا اذا وجد النص لا مدخل في القياس، واذا لم يوجد النص هل نقيس شيئا على شيء اخر؟ يعني مثلا اذا جاء هنالك نص مثلا هل نقيس مثلا في الزكاة اذا كان الامر في الزراعة، فما هو سبيل القياس في الزراعة؟ مثلا في الزراعة ورد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يأخذون على هذه الحبوب إن كانت تسقى بماء السماء العشر وإن تسقى بماء الأرض نصف العشر. لم يكن أرزا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فلنقول الأرز لا زكاة فيه. أما إنه يجتمع الآن قياسا في أنه مكيل، في أنه مطعم، في أنه مدخر، في أنه موزون على حسب ما يراه الفقهاء. طبعا لا أتكلم عن الشافعية الآن، تكلم عن العلل التي جعلها أكثر الفقهاء، فإنهم قاسوا مسألة على مسألة أخرى. أما اختلفوا في مسائل لا يمكن قياس فيها، مثلا أنت جعلوا قواعد لأنفسهم، هذه القواعد ألفوا ما شاء في النصوص ووجدوا ما فيها من أمور مشتركة، فوجدها مشتركة مثلا في القود أو مشتركة في الطعم أو مشتركة في كذا. مثلا جاءوا إلى البندورة، فهي ليست كانت قوتا لكنها ليست مدخرة. مثلا هذه الخضروات بشكل عام جاء الإمام الشافعي على القواعد التي جعلها في نص، قال في كل الخضروات لا يوجد زكاة. الإمام أبو حنيفة وصل الأمر أكثر معه عكس هذا الأمر تماما، حتى قال لو كانت هنالك شجرة في البيت يجب أن يخرج الإنسان شيئا من ثمرها، مثل دالية العنب التي بدها تصير في البيت، فعليه أن يخرج شيئا منها طبعا من زكاة. الآن في عنا مسألة ننتقل إليها، هي مسألة يسموها الأسماء واللغات. هذا اسمه كتاب، وهذه طاولة، وهذا قلم، هل يمكن القياس في هذه المسألة؟ فأما الأسماء واللغات فهل يجوز إثباتها بالقياس؟ فيه وجهان، أصحهما أنه يجوز وقد مضى في أول الكتاب. يعني الآن هذا تي في بسموه أو التلفزيون، نعم هذا الجهاز، الآن نريد أن نعبر عنه شيء في اللغة العربية، هذا الشيء في اللغة العربية يمكن أن لم يكن له اسم ونريد أن نحدث له اسم. كان أبو لأخونا الله يرحمه قاعد له الشغلة، هو مجمع بيجتمعوا بيصدروا مجلة بيحرروها، يقولوا جاءنا كذا وكذا وكذا فأقررنا أن نسمي هذا، بعمموا بآوين على كل المجامع، وعند ذلك يأخذ الناس بقولهم تنزل بلغة حديثة، صار هذا اسمه التلفزيون الرائي مثلا. فكلمة الرائي نحن لا نريد أن لا نقول والله مثلا هلا فسمع هاتفا، بيقولوا مو هيك ورد مثلا فيه، شو الهاتف؟ هو صوت الإنسان الذي لا يرى، مو هيك بالأصل؟ هاتفا من الناس، نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم، قالوا الجن فلم نخطف آدم، سمعوا صوت وما شافوا الزلمة. هلأ جتنا آلة نسمع فيها صوت ولا نرى شخصها، شو منقول؟ هذا هاتف، وأخذنا الهاتف الذي يأتي من الخاطر أو من الأصوات التي نسمعها دون، كما سمع الملائكة المشتركين في معركة بدر، فمعنى ذلك سموا ذلك هاتفا. لم يروا هؤلاء، كانوا يروا الرأس المنقطعة والبنان المتقطع ولا يرون يعني هذه الأسلحة، محجوبين عن بعض الناس دون بعض. الله من أراد الله سبحانه وتعالى أن يكشف له بصيرته عن ذلك كشف، الملائكة يراهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل كل المسلمين كانوا يرون الملائكة؟ لكن يرون الآثار أم لا؟ فهذا كانوا يسمعون فسمعنا هاتفا. يعني أنا أريد أن أدلل على هذا الموضوع أن كل شيء جديد يمكن للغتنا أن تستوعبه، سواء تستوعبه بأن تأتي من الماضي بشيء أو أن تعرب هذه الكلمة لكلمة قريبة من يعني من اللغة العربية. ولا يوجد يعني ربما جامعة كانت امتازت، جامعة دمشق عندما قادها في باكورتها يعني رجال مخلصين أو مخلصون لله عز وجل، هؤلاء كانت الجامعة ربما الوحيدة في العالم هي التي تدرس باللغة العربية كل علومها، عربوا الطب وعربوا الهندسة وعربوا الكيمياء وعرب ما تركوا شيء إلا عربوه، فكانوا يعني يلتزمون مسألة اللغة العربية في العلوم. ولذلك كانت له مصطلحات في كل علم من العلوم باللغة العربية. إذن هذا الوجه الآن مطبق في بلادنا. فأما الأسماء واللغات فهل يجوز إثباتها بالقياس؟ القيس شيء على شيء. قست الهاتف اللي سمعته أنا على الهاتف اللي يعبرن هلا ممكن؟ ممكن. طيب فصل. وأما ما طريقه العادة والخلقة كأقل الحيض نعم وأكثره وأقل النفاس وأكثره وأقل الحمل وأكثره فلا مجال للقياس فيه. والله أم سعيد أم أحمد أم خالد والله حاضة 30 يوم، يعني منقيس عليها 30 يوم؟ لا، هذا ما نفعله في الاستقراء. ما معنى الاستقراء؟ التتبع. نعطيكم يا طلاب أنتم كل واحد جدوى من أنه كل واحد بيروح لأسرته مثلا أو لحيه أو لمنطقة معينة، بيستوقف عدد من النساء، بيسألها فاطمة بنت محمد مثلا كم يوم تحيضين مثلا، كتب كم يوم النفاس كذا، يسألها أسئلة. فهذه الأسئلة في علم الأصول تخضع لعلم سبر وتقسيم. فنسبر هذا الموضوع، نحن نشوف مثلا اليوم محمد ماذا فعل، نأتي جاء بمئة امرأة، ما نحط له بقى اليوم سن المرأة بداية حيضها كم يوم الحيض، نحط جدول عمودي نحط جدول أفقي نساوي خط بياني، هذا الخط البياني نشوف قديش العدد، نثبت لها بنقطة العدد مثلا، هل العدد الناس اللي بيحيضوا 7 كان عددهم كذا، العدد بيحيضوا 6 نحط له النقطة بالمقابل، خط بياني. بعدين بيطلع معنا الخطوط البيانية، بنشوف الخط البياني أحيانا يثبت وين، بنلاقي قليل جدا بالواحد 2 3 4 6 7، بنلاقي بالسبعة ب6 7 أخذ الخط المستقيم. ليه؟ لأنه سعيد وخالد وبكر كلهم عم يطلع معهم 7 أيام 7 أيام حيض 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 حيض، شو بنقول إحنا؟ هذا هو الغالي. بعدين ارتفع شوي، هذا اللي ارتفع 5 11 10 11 12 13 5 قليل، فمنقول إحنا أقله بقال وأكثره، شو اللي عرفنا الخط البياني؟ طبعا كأن بدون خطوط بيانية لو حبينا نسأله إحنا 100 شخص كل واحد عمل 100 صاروا 10,000، نكتب كل واحد يعمل لنا مجموعة يقسمون، يسألون سؤال كل واحد يعطينا قديش الرقم اللي طلع من 10,000، طلع 8,000 بيحيضوا من 6 إلى 7 أيام، شو بنقول؟ هذا هو الغالي. طلع دون 6 أيام 1,000 وأكثر من 7 أيام 1,000، ذلك بنقول هذا بالعدد. زي ما بدنا نعمل بيانات وكذا مخططات ممكن أن نأخذ هذا الأمر. هذا لا عمل للقياس فيه، وإنما عمل للاستقراء. ما معنى الاستقراء إذن؟ تتبع أخبار الناس، اسأل مرأة هلا هذه الأمر يعني بسيط. هلا مثلا في دمشق أي واحد يوصل للجامعة بده 11 سنة أقل الدرجة، صح؟ لأنه بيسمحوا له بالصف الأول ينتقل إذا كان بالحضانة إلى الصف الثاني، غير هيك ما في عنا، في واحد ينتقل الثاني إلى الرابع ما في. في بلاد أخرى بتلاقي واحد عالم وصغير، كيف يكون ذلك؟ بتطلعوا فيه بيعملوا عليه تجربة، هذه التجربة أو هذا الرجل يقبل مسألة الرياضيات مثلا، بيقووا بالرياضيات كثير بيعطوه علوم الثانية بشكل بسيط، ممكن ينتقل المرحلة للبكالوريا خلال 3 سنوات أو 4 سنوات، وبيدخل صار بمستوى الجامعة وقديش عمره صغير يعني، ربما عاد يفوت على 7 صار يفوت على الجامعة، وتصير المسائل. هذا اختيار قدرات موجودة عند البشر حتى ما تضيع هذه السنوات. على كل حال هذه المسائل مسائل لا تخضع للقياس، وإنما تخضع للاستقراء تتبع. نسأل نساء ونأخذ مجموعات منهم. ممكن أي مسائل التتبع، على مثلا فلان يدرس الطلاب الأجانب مثال، وفلان يدرس، نأتي إلى ما رأيكم بأستاذ فلان؟ والله لا نفهم عليه شيئا. ما رأيكم بأستاذ فلان؟ نفهم عليه كل شيء، نريد أن نبحث. نأتي يا محمد يا خالد يا سعيد، ما هو السبب؟ كل واحد يعطينا سبب. وجدت أنا بالتتبع أن الطلاب الأجانب غالبا إذا كان الشيخ يتكلم باللغة العامية فالطلاب لا يفهمون عليه، صحيح؟ هذا بالتتبع. أنا عملت استقراء لعدد من الطلاب ف فوجدت أنهم أنا لا أفهم على فلان، لا أحضر خطبة فلان لأنه نعم وجدت مثلا يعيبون علي مثلا أحيانا في السرعة، فأنت تسرع في أداء الكلمات، ونحن لأن الكلمة للعربي أحيانا تأتي مباشرة يفهمها، بينما لغير العربي تأتي إلى ذهنه يترجمها وبعد ذلك يفهمها، فيحتاج إلى وقت أطول من أجل الفهم. علل فنأخذ في مسألة الاستقراء فنتتبع ذلك الآن. قال لأن معناها لا يعقل، بل طريق إثباتها خبر الخبر خبر الصادق، نعم، وكذلك ما طريقه الرواية والسماع كقرآن النبي عليه الصلاة والسلام وإفراد كقراني، لا مو قرآن، كقران. بالحاج هل النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا أم متمتعا أم قارنا؟ كقران النبي عليه وإفراده هذا مفرد، يعني ما كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل حج قارنا أم حج مفردا؟ ما معنى قارنا؟ يعني قال في الحج نويت الحج والعمرة لله تعالى جمعهما معا، أو قال نويت الحج وبعد أن حج جاء بالعمرة، أو جاء بالعمرة في وقتين آخر صلى الله عليه وسلم. ودخوله إلى مكة صلحا أو عنوة كيف دخل؟ ودخل أبيح لي القتال ساعة من النهار، وبعد ذلك مباشرة مثلا قال اقتلوا ابن خطل ولو وجدتموه معلقا بأستار الكعبة، نعم. فهذا كله لا مجال للقياس فيه. بعد ذلك قال باب أقسام القياس.